وكان على فقهه وورعه وعلمه، حتى كان عمر رضي الله عنه يشدد على أبي بكر في خروجه إلى الثغر، كل ذلك من علمه. فلما كانت له هذه المزية نصبه النبي صلى الله عليه وسلم إماما على أهل قباء، فكان رضي الله عنه وأرضاه يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، واختار صلاة العشاء لأنها آخر الصلاة، فإذا نزل شيء من التشريع في الصلاة اطلع عليه في هذه الصلاة، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء، مع بعد المسافة ووجود المشقة ليلا في الذهاب، ثم يصلي بهم، فإذا صلى بهم كان يطول في قراءته حتى كان يقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء رضي الله عنه وأرضاه، من حرصه على الخير وحرصه على الأجر. فكان رضي الله عنه يطول بهم الصلاة، فشاء الله في يوم من الأيام أن رجلا من بني سلم جاء فصلى وراءه، فاستفتح معاذ بسورة البقرة، فانفرد الرجل من الصف وأتم الصلاة لنفسه ثم مضى إلى مزرعته. فلما انتهى معاذ من الصلاة أخبره الناس بما فعله ذلك الرجل، فاتهم معاذ رضي الله عنه الرجل بالنفاق، لأن الهروب عن الصلاة مع الجماعة في ذلك العهد كان من شأن أهل النفاق. فاعتبر معاذ رضي الله عنه دلالة الظاهر على ذلك، فلما قال فيه ذلك ووصفه به أخذت الرجل الحمية، فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واشتكى له وقال: يا رسول الله، إنا أصحاب حرف وزر، وإن معاذا يصلي معك العشاء ثم يأتينا بآخرة يطول في صلاته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ، أي هل تريد فتنة الناس عن دين الله؟ هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ فهذا الحديث الصحيح فيه مسائل تقدم الكلام على أكثرها في الباب الذي قبل الباب الذي معنا، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة، وذلك بمراعاة التخفيف بالناس مع إعطاء الصلوات حقها من الإتقان في ركوعها وسجودها وأذكارها. وأما المسألة التي معنا فهي مسألة من أشهر المسائل الخلافية بين العلماء رحمهم الله، وهي: هل يجوز للإنسان أن يصلي بالناس ينوي نية النافلة والناس وراءه مفترضون، أو هل يجوز للإنسان إذا صلى صلاة مفروضة أن يصلي بغيره تلك الصلاة التي صلاها متنفلا؟ للعلماء في هذه المسألة خلاف مشهور، أصح أقواله كما تقدم هو القول بجواز اختلاف نية المأموم عن إمامه، ولكن بقدر ما ورد به النص فيجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل، وذلك لحديث معاذ الذي معنا. ويجوز أيضا للمتنفل أن يصلي وراء المفترض، وذلك لحديث أبي ذر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرط الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم، ولا تقل إني صليت، فدل هذا الحديث على جواز صلاة النافلة وراء المفترض. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجلين في مسجد الخير في صلاة الفجر: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأجاز اقتداء المتنفل بالمفترض. وقد حكى طائفة من العلماء الإجماع على أنه يجوز للإنسان أن يتنفل بالصلاة وراء المفترض، ولكن ورد في الحديث الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة مرتين. ولذلك شدد بعض العلماء في نية النافلة وراء المفترض في إعادة الصلاة خاصة، كأن يصلي الإنسان الظهر في بيته أو يصليه في مسجد ثم يقدم إلى مسجد ثان فيجد الصلاة قد أقيمت فيدخل وراءهم بنية النفل. فهذه المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، اختلفوا فيها على ما يقرب من 6 أقوال، لكن محل الكلام معنا أن العلماء رحمهم الله أجازوا اقتداء المتنفل بالمفترض في غير ما الإعادة، وذلك بالإجماع. وأما إذا كان الإنسان يريد أن يصلي الفريضة وراء المتنفل فأصح الأقوال جواز ذلك. مثاله: إذا دخلت والناس في ركعتين من التراويح مثلا، فإنه يجوز لك أن تنوي صلاة العشاء وراءهم حتى إذا سلم الإمام من الركعتين فلا تخلو من إحدى حالتين: إما أن تكون مسافرا فتسلم معه في التراويح وتبديك الركعتان، وإما أن تكون حاضرا فإذا سلم من الركعتين قمت فأتممت الركعتين الباقيتين. هذا في اقتداء المفترض بالمتنفل. أما الصورة الثالثة من اختلاف نية المأموم عن الإمام، فهي أن تكون في الفرض ينوي بها الظهر وتنوي بها العصر أو العكس، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يجوز للإنسان أن يصلي وراء الإمام بنية تخالفه في الفريضة، كأن ينوي أحدهما الظهر والثاني العصر، وذلك لظاهر حديث معاذ، ووجهه أنه إذا جاز لك أن تصلي وراء المتنفل وأنت مفترض فمن باب أولى أن يجوز لك أن تصلي وراء المفترض ولو كانت نيته لفرض ثان. وأصح الأقوال الجواز، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به عام مخصص، دل على التخصيص فيه حديث معاذ. وأما إذا قلنا بجواز صلاة المفترض وراء المفترض بصلاتين مختلفتين، فلا بد من وجود شرط مهم، وهو أن تتحد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر والعكس. ولكن إذا اختلفت صورة الصلاتين، مثل أن يصلي العصر وراء المغرب، فقول جماهير العلماء المنع، فلا يصح لإنسان أن يصلي المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف الصلاتين واختلال الأفعال فيهما. وذهب بعض المعاصرين إلى الجواز قياسا على ما ذكرناه، والصحيح عدم جواز الاقتداء عند اختلاف النية، عند اختلاف هيئة الصلاتين أن إذا اتحدت صورة الصلاتين فلا حرج. وذهب بعض العلماء إلى أن من صلى المغرب وراء العشاء أنه يصلي 3 ركعات ثم يجلس للتشهد والإمام قائم في الركعة الرابعة وينتظر الإمام حتى إذا استتم الركعة الرابعة تشهد مع الإمام وسلم معه. وهذا القول يعلل أصحابه ذلك بالقياس على صلاة الخوف، وهو قول عند الشافعية رحمة الله عليهم، أشار إليه الإمام النووي في الروضة قياسا على صلاة الخوف. والصحيح أن هذا القول مرجوح، لأن صلاة الخوف رخصة ثبتت على خلاف الأصل، داعيها الضرورة والحاجة، فجاز فيها ما لا يجوز في الأمن والسلامة وعدم وجود الخوف. ولذلك أصح الأقوال أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي 1 الصلاتين المختلفة عن الصلاة الأخرى، وأنه لا بد من اتحاد صورة الصلاتين. والله
هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، إن نسي الصلاة ولم يذكرها إلا بعد 2 فريضتين أو أكثر، نرجو إفادتنا، ماذا يفعل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول يقول إن من نسي الصلاة وفعل بعدها 2 صلاتين ثم تذكر بعد 2 صلاتين يعيد الصلاة، يفعل الصلاة المنسية ثم يعيد 2 صلاتين بعدها. فالقول الثاني أنه إذا نسي الصلاة وتذكرها بعد 2 صلاتين أنه لا يجب عليه إلا فعل المنسية فقط. وأصح القولين والعلم عند الله مطالبته بإعادة الصلوات كلها، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق ابتدأ أولا بصلاة العصر في وقت المغرب، ثم أتبعها بالمغرب مع ضيق وقت المغرب. فهذا كله أخذ منه العلماء دليلا على أن من فاتته الصلاة فصلى بعدها 1 أو 2 صلاتين أنه ينبغي عليه مراعاة الترتيب. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى رغيدة الفجر أولا ثم صلى فرض الفجر ثانيا. قال بعض العلماء: قدم النافلة على الفرض مراعاة للترتيب، فلأن يجد الترتيب للفرض مع الفرض من باب أولى وأحرى. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أشرط الأقوال في المسألة. والله تعالى
أسابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب أعمل في صيانة الطائرات، وأحيانا نقوم بعمل اختبار لبعض أجهزة الطائرة، ويستغرق هذا الاختبار 2 ساعات متواصلة، وخلال هذا الاختبار نسمع المؤذن ينادي للصلاة، وإذا قطعنا الاختبار فإننا سوف نضطر إلى إعادته من جديد، مما يضيع وقتا كثيرا جدا، فلنقطع الاختبار ونلبي المؤذن أم نؤخر الصلاة إلى حين انتهاء الاختبار مع العلم إن الوقت لن يخرج بعد؟
هذه المسألة تحتاج إلى نظر. فإذا كان الشيء الذي يختبر تترتب عليه مضرة في تأخره وحصول ضرر عام، فإنه لا حرج في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة من مكان الحاجة. وأما إذا كان الشيء الذي يختبر مما يمكن تأخيره ولا ضرر فيه، فإنه يجب عليكم إجابة المنادي في ذلك المكان، ولا يجوز لكم التأخير. الله تعالى.
أفادكم الله. يقول السائل: هل نأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه لسنة الظهر بعد العصر جواز قضاء النوافل في وقت النهي، أم هو خاص له عليه الصلاة والسلام؟
هذه المسألة أيضا للعلماء فيها وجهان. من العلماء من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث أم سلمة، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. وهذا الحديث حسن بعض العلماء إسناده، وعلى هذا الوجه لا إشكال في خصوصه أو اختصاصه عليه الصلاة والسلام بفعلها وقت النهي دون سائر الأمة، ويبقى سائر الأمة على النهي من فعل الصلاة بعد صلاة العصر، صلاة النافلة، والله تعالى
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا نسي المصلي صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب، فهل يسر بصلاة العصر أم يجهر بها؟
هذه المسألة كما قلنا ظاهر قوله فليصلها إذا ذكرها أنه يفعل في القضاء ما يفعله في الأداء، فالسرية يسر فيها ولو كان قضاؤها في وقت جهرية. فمثال الجهرية في وقت السرية الفجر في وقت الظهر، ومثال السرية في وقت الجهرية ما ذكرته من العصر في وقت المغرب، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. يقول السائل: هل يدل قوله قول فضيلة الشيخ حتى ولو خرج وقتها على أن السنن الراتبة متعلقة بوقت الفرض، أي إنه إذا خرج وقت الفرض خرج وقت الراتبة وأصبحت نافلة من النوافل وليست راتبة؟
من أخر السنن الراتبة عن وقتها كأن يترك سنة الظهر القبلية أو البعدية، فإنه إذا كان تأخيره لعذر فلا حرج عليه في قضائها، وقضاؤه لها نرجو أن يكون بمثابة الأداء إذا كان لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى رغيبة الفجر. وأما إذا كان تركه لها متعمدا بدون عذر فلا إشكال أنه مفرط، ويضعف القول بأنه يحوز الفضل، ولو قيل بأنها نافلة مطلقة لاستقام القول، والله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ألا ترى في قوله عليه السلام لا كفارة على وجود الإثم الموجب للتكفير عنه، فكانت السرعة في القضاء كفارة له فهو آثم سواء نافيا أو مخطئا؟
هذا القول وده العلماء وقالوا إنه ليس مقصودا في الحديث البتة، لأن مراده لا كفارة لها أي لا نطالبه بشيء إلا الفعل كما بينا، لأنه قد يكون الشيء يتركه الإنسان لعذر أو يخطئ فيه وتجب عليه الكفارة، كما قلنا في قتل الخطأ، وكما قلنا أيضا في غيره من الأمور الشرعية التي يجب في ضمانها التكفير. ففي هذه الحالة لما كانت الكفارة تكون في الخطأ والنسيان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انتفاء الكفارة فيها. ولو قلت إن المراد بقول لا كفارة على ظاهره من الإثم لتناقضت النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت نصوص السنة والكتاب على أن الناس لا إثم عليه، وإذا قلنا هنا إنه يأثم فإن ذلك تناقض، والصحيح أنه لا يأثم، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: الإثم النائم عن الصلاة مع عدم تعاطي الأسباب يتعلق بخروج الوقت أم بفوات صلاة الجماعة؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من تعاطى الأسباب وفاتته الصلاة، فإن فاتته الصلاة مع الجماعة أثم بتعاطي الأسباب للتخلف عنها، وأما إذا فاتته الصلاة وفاته وقتها مع الجماعة والوقت أثم من الوجهين، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يقول أن المسألة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما جاء بشرعنا خلافه، أن الخلاف لفظي فنحن لا نفعل الشيء لأجل أنه شرع من قبلنا بل لأنه ابتداء شرعنا، فهل من تقصير حفظكم الله ورعاكم؟
هذا ليس بالصحيح، ليس الخلاف لفظي بل الخلاف الحقيقي كما قرر أئمة الأصول، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن الملقب رحمه الله في شرحه وكذلك الإمام بن دقيق العيد. ووجه ذلك أن من يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا يحتج بما ورد من المسائل الخلافية ويعتبر ما ورد من قبلنا حجة، والذين لا يقولون إن حجة يقولون ينبغي استصحاب البراءة الأصلية، فيقولون بالجواز والإباحة إعمالا للبراءة الأصلية. وتوضيح المسألة أكثر أنك إذا ورد عندنا في الشريعة أمر وكان في هذا الأمر شرع لمن قبلنا، فمثلا كمسألة اليتامى التي ذكرناها، إن نظرنا إلى الأصل يحرم على الولي أن يتصرف في مال اليتيم بالإتلاف، هذا الذي دلت عليه نصوص الشريعة. فلما جاءت قصة الخضر استثنت من هذا العموم المصلحة الراجحة، فقيل بالجواز إعمالا لهذا الدليل. فإن قلت إن شرع من قبلنا ليس بحجة أبقيت الأصل على ما هو عليه، وهذه هي فائدة إعمال شرع من قبلنا أو إهماله. إن قيل بإعماله لزم العمل بما ورد في الآية أو في خبر الحديث، وإن قيل بعدم إعماله بقي على الأصل إما المستصحب من حكم الشريعة أو المستصحب من البراءة الأصلية، والكلام في هذا معروف في كتب الأصول والله تعالى. لكن أحب أن أنبه أنه ينبغي في مسألة خلاف اللفظ والحقيقي أن يرجع إلى كتب العلماء الأصوليين الأولين، لأن قولنا أن الخلاف لفظي كأننا نقول من خلاف العلماء عبث، لأن الخلاف اللفظي خلاف على نوعين، لفظي وحقيقي. واللفظي هو خلاف المصطلحات، يعني يكون فقط في الألفاظ، أن يسميه كذا وكذا مع التسليم في الحكم. وأما الخلاف الحقيقي فهو الذي تختلف فيه الأحكام على اختلاف القولين، وهذه المسألة مما تختلف فيه الأحكام على اختلاف القولين فهو خلاف حقيقي. فكون أن نقول خلاف لفظي أو خلاف حقيقي ينبغي دائما في المسائل القديمة أن يرجع لكلام الأئمة وأن يرجع إلى كتب الأصول، خاصة المطول منها ما أمكن، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة السفر إن نسيها المسافر في سفره وذكرها عند عودته هل يصليها قصرا أم أنه يتم؟ والعكس فيما ذكر.
هذه المسألة أيضا للعلماء فيها وجهان: من كان مسافرا فنسي صلاة الظهر أو صلاة العصر وقدم على بلده بعد وقت الظهر والعصر، ثم تذكر أنه نسي صلاة السفرية مقصورة، فهل نقول العبرة بالأداء أو العبرة بالقضاء؟ هل ننظر إلى حاله حينما أداها فنقول يصلي ركعتين، أو نقول العبرة بحاله عند الأداء أي أنه مقيم فيصليها أربعا؟ وأصح الأقوال أن القضاء يحكي الأداء أي أنه يصليها ركعتين فقط، وهذا القول كنت أقول بخلافه، وكان يترجح في نظر القول بإتمامه في كلتا الصورتين، وذلك على القاعدة المعروفة: الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. لكن قوي عندي القول الذي يقول إنه يتم الصلاة إذا كانت حضرية ذكرها في السفر، ويقصرها إذا كانت سفرية ذكرها في الحضر، لأن ذمته حينما توجه إليه الخطاب توجه إليه وهو على السفر، فوجب في ذمته ركعتان، فلو قلنا تجب أربعا ألزمناه بزائد عما في الذمة. فقوي من هذا الوجه القول الذي يقول العبرة بحاله حينما وجبت عليه، والله تعالى.
أسألكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من فاتته الصلاة صلاة المغرب وأخرها إلى العشاء ذهابا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير خوف ولا مطر، وما هو مفهوم هذا الحديث؟ وهل الفعل بذلك سنة؟
هذا الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وقد ذكر أبو الصادائي عنه أنه قال: أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث ليس كما يفهمه البعض، ليس على ظاهره، لأنه لو أخذ بظاهره لردت نصوص الكتاب والسنة، ليس المراد من حديث الجمع من غير مطر ولا مرض ولا خوف ولا سفر أنه يؤخذ على إطلاقه، لأننا لو قلنا بإطلاق معنى أن كل شخص جاء إلى عمله يؤخر صلاة الظهر والعصر ويجمعهما في آخر وقتهما أو يجمعهما جمع تقديم فيصليهما في أول وقت. مراد من هذا الحديث كما هو ظاهر من سياقه في صحيح مسلم أن ابن عباس خطب الناس وذلك في صلاة الظهر، فقام له رجل من الأعراب وقال الصلاة، وكان قد أذن للصلاة فانتظر الإقامة فجعل يقول الصلاة يذكر بالصلاة كحال بعض الناس إذا تأخر عليهم الإمام، فلما أكثر عليه قال أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، فكهر الرجل وسكت ثم أمر فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا الجمع كما يسميه العلماء الجمع الصوري، وهو أن يجلس الإمام في خطبة أو في حاجة كالأمور العظيمة كما كان في أيام ابن عباس في الفتن التي كانت في الكوفة، فوقف خطيبا من الناس في أمر يحتاج إليه فاحتاج إلى أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها لوجود العذر فيؤخر إلى آخر الوقت حتى إذا صلاها دخل وقت العصر، فصلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فالصورة صورة جمع، والحقيقة أن كلتا الصلاتين في وقتها. ولو قيل بظاهره لرد قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأصبح الناس لهم الخيار أن يؤخروا الصلاة كما شاءوا، ولأهل المسجد أن يتفقوا فيما بينهم على تقديم الصلاتين أو تأخيرهما، وهذا لا شك أنه ينهدم مع نصوص الشرع. فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له قم فصلي حين نزالت الشمس، وأتاه حين صار ظل كل شيء مثله فقال له قم فصلي يعني العصر. هذا كله يدل على التأخير من الشرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين يقعد أحدكم حتى أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فدل على أن التأخير من دون حاجة يعتبر كبيرة من الكبائر. فلو قلنا بظاهر حديث ابن عباس لتعارض مع النصوص، والقاعدة أنه لا يفهم النص على وجه يخالف النصوص متى أمكن وجود وجه ثان لا يخالف. وهذا الحديث لو قلنا إنه جمع صوري لكان قولا من الوجاهة بمكان. لماذا؟ لأن عندنا أدلة تدل على الجمع الحقيقي، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وأجاز للمستحاضة أن تجمع فرخص الجمع في المرض، فالسفر والخوف شرع فيه الجمع والمرض شرع فيه الجمع، فبقي الجمع الصوري. ما الدليل على الجمع الصوري؟ فجاء حديث ابن عباس يكمل القسمة الأصلية في الشرع، لأن الجمع جمع حقيقي وجمع صوري، فجمع على هذا الوجه ولكن عند وجود الحاجة، مثل أن يكون القوم في مكان يحتاجون إلى كلام، يحتاجون إلى أمر، لو أنه قطع هذا الأمر لانقطع كلامه من يتكلم، أو مثل ما ذكر معنا السائل هنا، مثل ما ذكر في عمله حينما يكون في عمل لو انقطع هذا العمل ويترتب عليه مصلحة ناس يسافرون كما في الطائرات التي ذكرها، فمثل هذا الأمر لو أنه أخر إلى آخر وقت الظهر فصلى الظهر بحيث دخل وقت العصر فصلى مع العصر لاستقام القول لوجود نوع من الرخصة لا يقوى إلى البلوغ إلى السفر وإلى رخصة السفر ورخصة الخوف ولا يدنى إلى العمل بالأصل، فأصلحت مرتبة بين المرتبتين، فشرع لها التخفيف على ما يناسبها، وهذا من أبلغ ما يكون في حكمة الشرع، فيعطى للمريض الجمع لأنه في غاية الحرج، وغير المريض يبقى على الأصل من أداء الصلاة في أوقاته، والذي هو بين في حاجة لا تصل إلى المرض ولا دون المرض يرخص له بالجمع على بين الصلاتين، بحيث لا هو مترخص من كل وجه ولا هو مؤمن للأصل من كل وجه، وهذا من أعدل ما يكون وأفقه ما يكون في الفهم عن الشرع، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل من كان مسافر ومر على مسجد يصلون فصلى معهم وكانت صلاة رباعية وهو يرى وجوب القصر في الصلاة، فهل يجلس بعد الركعتين مع أنه لم يكن يعلم أنهم يصلون رباعية؟
هذه المسألة على القول بوجوب القصر نص طائفة من العلماء على أنه يتشهد ويبقى في تشهده حتى يتم الإمام الركعتين الباقيتين ثم يسلم مع الإمام، ومن العلماء من قال يجوز له أن يتشهد وأن يسلم لحديث معاذ الذي سبقت الإشارة إليه، والذي يظهر الله أعلم أن الأولى والأحرى أن يتم، فما دام قد دخل وراء الإمام يتم لظاهر القول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.